بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الاختيارات والمختارات الجلية من المسائل الفقهية، وهو عبارة عن حاشية واستدراك على شرح مختصر المقنع للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن باب صلاة الجماعة وتوابعها، الصواب وجوب فعلها في المسجد، لأن المسجد هو شعارها، ولأنه صلى الله عليه وسلم هم بتحريك المتخلفين عنها ولم يستبصر.
كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أم لا؟ ولأنه لو جاز فعلها في غير المسجد.
وملحظ مهم، أن النبي لما هم بحرق هؤلاء الذين بحرق المتخلفين، هؤلاء ما سأل النبي ولا استفصل هل يصلون جماعة في بيوتهم أم لا، فدل على أنه لو كانت الجماعة في البيوت مما تجزي، واستفسر النبي عن هؤلاء هل يصلون في بيوتهم أم لا، فضلا أن يصلوا فرادى حتى ولو كانوا يصلون جماعات. فدل هذا على استنباط دقيق جدا على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. لو كان أن من صلى في بيته وهو قادر على الاتيان إلى المسجد، لو كان ذلك مجزئا له لاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال: هممت أن أمر بصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم. ما في إشكال، هذا فضيلة الجماعة، هذه فضيلة الجماعة، وأن الصلاة في البيت تجزئ. في فرق بين إجزاء الصحة وفرق بين إجزاء في إسقاط الواجب، في فرق بين إجزاء في إسقاط واجب، وفي فرق بين إجزاء في صحة صلاة. فلو صلىها في بيته صحت، لكن لا تجزئ في إسقاط الواجب عنه، وهو واجب الجماعة، فالعقوبة للجماعة. فقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، وكذا بين فضيلة الجماعة، وأن صلاة الجماعة إنما هي 27 درجة. لو صليتها في بيتك فإنك لا تحصل ما تحصله في الجماعة. ليس معنى هذا أن الصلاة جائزة، وأن التفاضل هنا يقتضي فقط تفاضلا في الأجر والثواب، إنما معلوم أن الثواب الواجبات هذا أفضل ما يكون.
قال: ولم يستفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أم لا، ولأنه لو جاز فعلها في غير المسجد لغير حاجة لتمكن المتخلف عنها والتارك لها من الترك، وهذا محظور عظيم.
نعم، لو جاز فعلها في غير المسجد لغير حاجة لتمكن المتخلف عنها والتارك لها من الترك، وتسأله فيقول: أنا صليت، لماذا لم تأتي المسجد؟ ولا أنا أصلي في البيت. لكن لما وجبت الجماعة نقول: لو قال لنا أصلي في البيت، نقول: لا بد تأتي إلى المسجد، لا بد تأتي إلى المسجد. نعم.
والصحيح أن المسجد الأكثر جماعة أفضل من المسجد العتيق، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ما كان أكثر جماعة، لأن المصلحة في كثرة الجماعة أرجح من قدم المسجد.
كان ما يشير إلى أنه جاء فضل في المسجد العتيق، والله أعلم بثبوت هذا، لكن هذا يقول العلماء به. لكن نقول بأن ما كان أكثر جماعة فهو مقدم على المسجد العتيق، لأن النبي قال: ثم ما كان أكثر جماعة، وقال: صلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاته وحده، صلاته مع الثلاثة أفضل من صلاته مع الرجلين، وهكذا. طبعا إذا كان ذلك على السنة، بل يمكن أن نقول: والصحيح أن الصلاة في مسجد السنة أفضل من غيره ولو كان أقل جماعة، لأن المعتبر هنا بتحقيق السنة. لو كان الأكثر جماعة فيه بدع وضلالات، فالصلاة في المسجد الخالي من البدع والضلالات، الصلاة في المسجد الخالي من البدع والضلالات لا شك أن هذا أفضل، بل نقول هذا الأوجب مع القدرة على ذلك، هذا هو الأوجب. وإن صحت الصلاة في المسجد الذي فيه بدع ما لم تكن البدع مكفرة، لكن يهجر هذا المسجد وأهله ويذهب إلى مساجد السنة حيث يصلي الإنسان وراء إمام سنة، والمسجد ما يكون فيه بدع ولا خرافات ولا ضلالات. نعم.
وقولهم ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيدها إلا المغرب فيه نظر، فإن عموم الأمر بالصلاة مع الجماعة الثانية إذا أدركهم يشمل المغرب، والحكمة أيضا موجودة فيها كغيرها. وقولهم في تعليل الكراهية لأن المعادة تطوع، والتطوع لا يكون بركعة إنما ينصرف إلى التطوع المطلق، كما أن التطوع المطلق الأولى فيه أن يسلم من كل ركعتين، والرباعية المعادة تخالف ذلك. والصواب في قراءة خلف الإمام أنه إذا سمعه المأموم فلا يجب عليه قراءة ولا تشرع، وإذا لم يسمعه وجبت عليه الفاتحة سرية أو جهرية، لأن النصوص الآمرة بالاستماع والإنصات إنما هي مع سماع المأموم للقراءة، والنصوص الآمرة بقراءة الفاتحة وغيرها، والنصوص الآمرة بقراءة الفاتحة وغيرها تتناول الإمام والمنفرد والمأموم الذي لا يسمع قراءة إمامه، وهذا القول أعدل الأقوال في هذه المسألة وتجتمع فيه الأدلة.
وهو قول شيخ الإسلام وجماعة من المحققين، وهذا قول قوي في النظر لولا حديث من ينازع في القرآن ثم قال لا تفعلوا ولا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب، فلولا هذا النص لتبين صحة هذا المذهب وترجيحه كما ذكر الشيخ هنا.
قوله وما يقضيه المسبوق أول صلاته وما أدركه مع الإمام آخرها فيه نظر، والصحيح القول بالآخر، وأن الذي يدرك مع الإمام
صحيح القول الآخر،
والصحيح القول
بالآخر الآخر، وأن الذي القول الآخر
والصحيح القول الآخر، وأن الذي يدرك مع الإمام أولها، وأن الذي يدرك مع الإمام أولها والذي يقضيه آخرها، وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا صريح في ذلك غير محتمل، واللفظ الآخر وما فاتكم فقدوا ليس ظاهرا أن المراد بالقضاء أول الصلاة، أن المراد بالقضاء أول الصلاة، وإنما يراد به الإتمام، وكثيرا ما يطلق القضاء بمعنى الإتمام، ويؤيد هذا أن هذا هو الأصل وهو الواقع، فما الذي يخرج هذا الأصل عن حالته؟ ويجب انعكاس الأمر
ويوجب
انعكاس الأمر، ويؤيد هذا أن الإنسان المصلي مأمور بالنية وتكبيرة الإحرام في أول ما يدخل مع الإمام، ولو كان أولها الذي هو يقضي لوجب عليه تأخير النية والإحرام إلى ما بعد سلام الإمام. ويؤيد ذلك أيضا أنه إذا أدرك ركعة من المغرب ثم قام ليقضي أنه يصلي ركعة ويجلس للتشهد الأول ثم يتم صلاته، ولو كان الذي يقضيه أولها لو كان الذي يقضيه أولها لفعل في الركعتين الفائتتين كما يفعل فيهما إذا صلى وحده، بأن يسردهما ولا ينفع قولهم إنه لو سردهما لاقتصر في المغرب على شفة وهي وتر، فإنه على قولهم يحصل الإيتاء بالركعة التي أدرك مع الإمام، لأنها على ذلك القول آخر الصلاة، ويدل على ذلك أيضا أن التشهد الأخير لا يكون إلا في آخر صلاته التي يقضيها لا في التي أدرك مع الإمام. ويلزم على قولهم أنه يتشهد التشهد الأخير مع الإمام ويقتصر على التشهد الأول فيما يقضيه ولم يقولوا بذلك. ويشهد لهذا أن الترغيب في الاستفتاح والأمر بالتعوذ إنما هو في أول ما يدخل المصلي في صلاته لتحصل المصلحة المترتبة على ذلك. نعم، إذا فاتته ركعتان من الرباعية وأراد أن يقرأ في القضاء زيادة على الفاتحة كان حسنا، وليس هذا لأجل أنه أول صلاته، وإنما ذلك تداركا للقراءة حيث فاتته مع الإمام، والله أعلم.
ولورود بعد بعض النصوص تدل على ذلك في القراءة في الثلاثية والرباعية، وليس معناها أنه يكون إدراكه هنا أو قضاؤه هنا لأول صلاته في آخرها. إذن هذه مسألة، وهي مسألة المسبوق. أنت ضربت مع الإمام ركعتين وقمت تأتي بركعتين، هل الركعتان اللتان قمت للإتيان بهما هما أول صلاتك أو هما آخر صلاتك؟ يعني هما بالنسبة لك ثالثة ورابعة، ولا بالنسبة لك أولى وثانية، وتكون الذي صليتهما مع الإمام ثالثة ورابعة، لأن الإمام صلى ثالثة ورابعة وأنت أدركت معه ثالثة ورابعة، هل تعتبر الإمام ثالثة ورابعة الإمام فتكون متابعة الإمام في ثالثة ورابعة، وبالتالي إذا قمت تقضي أتيت بالأولى والثانية التي فاتتك، أو تكون مدركا للإمام في ثالثة ورابعة له وهي الأولى والثانية لك؟ قولان لأهل العلم، والراجح أن الذي أدركته مع الإمام هو أول صلاتك، وإن كان هو آخر صلاة الإمام لكن هو أول صلاتك، وعليه الثالثة فأنت قائم إلى الثالثة، قائم إلى الرابعة، لست قائما إلى الأولى ولا قائما إلى الثانية. وهذا يقول الشيخ السعدي من ضمن الأوجه التي يرجح بها هذا القول، يقول لو كنت أنت الذي ستقوم إليه الأولى والثانية، الأولى هذه مسبوقة بتكبيرة الإحرام والنية، يبقى معنى ذلك أنك تؤخر إذن النية وتكبيرة الإحرام لتكون هي الأولى هنا، أو الأولى هذه يقترن بها تكبيرة الإحرام والنية، إذن ستكون الصلاة مع الإمام إلى تكبيرة الإحرام ولا نية، وإلى كيف يكون الثالثة والرابعة قبل الأولى والثانية؟ الأمر الثاني أيضا من التعليلات القوية، قال معنى ذلك أن التشهد الذي أدركته مع الإمام هو ماذا؟ هو التشهد الأخير، وأما التشهد الذي ستختم به صلاتك بعد ذلك هو التشهد الأول، فكيف يتقدم التشهد الأخير التشهد الأول؟ وعليه فالراجح أنك تقوم تأتي بالثالثة والرابعة. وثمرة هذا يا إخواني، ثمرة هذا صفة الصلاة. فأنا مثلا لو كنت أصلي مع إمام صلاة المغرب وأدركت معه ركعة، هذه الركعة بالنسبة للإمام هي رقم كم؟ ثلاثة. طيب لو كانت هي بالنسبة لي رقم واحد، بالنسبة لي رقم ثلاثة، وأنا مثل الإمام وسأقوم فاتي بالأولى والثانية، إذا لن أجلس في الركعة الأولى بالنسبة لي وسأخر الجلوس للتشهد في الركعة الثالثة، ويكون تشهدي هو التشهد الأوسط، وما سبق هو التشهد الأخير. كيف يتم ترتيب الصلاة؟ يكون تسليمي بعد التشهد الأوسط. طيب لكن لو كان أدركي هنا مع الإمام هو الأول بالنسبة لي، بالتالي سأجلس في أول ركعة. ليه؟ لأن الثانية بالنسبة لي، يبقى ما أدركت مع الإمام هو الأولى، وما أقوم أنا أقضيه فإنما هو الركعة ما أتمه، إنما هو ركعة الثانية. هذا ترتيب منطقي بقى معقول، فأجلس في التشهد ثم أجلس في الثالثة للتشهد. يبقى الترتيب هذا جعل آخر صلاتي على الترتيب الصحيح، إنما لو عكست فكان آخر الذي تقوم هو الأولى والثانية، لدل هذا على أنك تختم صلاتك بعد التشهد الأوسطي ليس بعد التشهد الأخير، ولأوجب ذلك أن تأتي بالنية وتكبيرة الإحرام مع أول قيامك للقضاء. يدل عليك قول صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتموا، فيحتج عليك برواية وما فاتكم فقضوا، فيكون هذا هو القضاء، فيكون القضاء لما فاتك الأولى ولا والثانية نقول القضاء قد يطلق ويراد به الإتمام. نعم. حسب ترتيبك بقى. تجيبت ركعة معاه بقى في الثانية خلاص ما تقرأش بقى في الثالثة والرابعة إلا إذا قرأت على باب إيه؟ باب استحباب القراءة أصلا أو جواز القراءة أحيانا في الثالثة والرابعة، لكن ليس على الترتيب. لكن لو أنت أدركت مع ركعة وتقوم تأتي بقى هي ركعة ثانية لك تقرأ بعد الصور. نعم. على حسب بقى رتب كما يرتب، كما يرتب الذي يفوتك الذي ستقوم تقضيه تبنيه على ما مضى في العدد. وانت في الثانية يبقى تجهر في الثانية.
والصحيح ان
هذه مسلم، يعني انت ادركت مع الامام ركعة واحدة هيبقى هذه بالنسبة لك كم؟ الثاني هيأتم بك، تجهر ولا ما تجهر؟ طيب ها ماله مال المأموم بقى، هو صلى وراك ركعة فقام يقضي هو نفسه ما فاته من صلاته. أجره منفرد كيف؟ كيف أجره منفرد؟ ربما هذا لا يضر، سلسل كما شئت، سلسل كما شئت. أنت الآن أدركت إمامك الآن في ركعة تأتي تقوم تأتي بالركعة الثانية، الثانية يتمك بك واحد صار إيه هو تجهر فيها لأنها الثانية بالنسبة لك، والثانية يجهر فيها ولا ما يجهر؟ طيب تمام. هو بقى يتم به واحد يبقى الاهتمام في ركعة بالنسبة له هو هيجهر فيها، الثاني يتم به واحد الثانية بالنسبة له ولو 70 واحد هي هو هذه المسألة. لا المهم تقعيد وتقرير، ما هو تقعيد وتقرير؟ أنك ما تدركه مع إمامك فإنك تصلي، ثم إذا قمت فإنك تتم الصلاة بناء على ما مضى. نعم. فالذي تدركه مع إمامك هو أول الصلاة. خلاصة الكلام أن الذي تدركه مع إمامك هو أول صلاتك، وتكبيراتك هي تكبيرة الإحرام، ونيتك هي الدخول في الصلاة. ورتب على هذا، ما لك دخل بإمامك، إنما أنت تتبع إمامك في الهيئات فقط. نعم.
طيب شيخنا بارك الله فيك، هو الجهر بالجهر في الجهرية والسر في السرية مرتبط بالجماعة ولا هي من سن الصلاة أصلا؟
لا بالجماعة، بالجماعة. يعني لو كنت تصلي المغرب وليس جماعة منفرد لا تجهر.
رحمه الله تعالى. والصحيح أن مسابقة
لا إشكال، لا إشكال بذلك، يصح الائتمام. لو أنك لو أنك في الليل يعني في المغرب في العشاء في كذا، أما في النهار ما تجهر. سنة المغرب تجهر.
والصحيح أن مسابقة الإمام عمدا إذا كان المسابق عالما بالحال والحكم أنها مبطلة للصلاة بمجرد ذلك.
إذا كان عالما بالحال والحكم، يا سلام، هذا كلام دقيق. عالم بحال الإمام، لأنه ممكن يحصل مسابقة لجهل بحال الإمام، ظننت أنه كبر وهو لم يكبر، خط على الحال. وفي الحكم، حكم المسألة، حينئذ لو أن الإمام لو أنت سبقني بهذا وسبق المأموم الإمام بطلت الصلاة، بس بشرطين، أن يكون عالما بالحال والحكم. انظر سبحان الله دقة العلماء. أحيانا يظن الإمام تبر فيرفع رأسه فإذا بالإمام ساجد كما هو، أو مثلا الإمام يقرأ صورة فيها آية كده فيقول الله أكبر ويركع بدلا من أن يسجد، فأسجد أنت، فهنا نقول لا تبطل الصلاة. نعم.
يقول سواء كان إذا كان المسابق عالما بالحال والحكم أنها مبطلة للصلاة بمجرد ذلك، سواء سبقه إلى ركن أو بركن أو ركنين، وسواء كان ذلك ركوعا أو سجودا أو غيرهما، وسواء أدركه الإمام أو رجع إلى ترتيب الصلاة، لأن النهي والوعيد يتناول هذا، وما نهى عنه لخصوص وما نهي عنه لخصوص العبادة كان من مفسداتها. وأما القول بأن ذلك محرم والإبطال يتوقف على السبت بركن الركوع أو بركنين غيره، فهذا القول لا دليل عليه بوجه، وكما أنه خلاف النص فإنه خلاف نص الإمام أحمد كما صرح بذلك في رسالته المشهورة، والله أعلم. والصحيح
نعم نقول الصلاة ما تبطل، ولكن إذا فاته ركن كامل مع الإمام أو ركنان مع الإمام فإنه حينئذ يأتي بركعة، لكن لا يأثم ولا شيء عليه لأنه لم يفعل ذلك تعمدا. نعم.
الصحيح أن الأقوى الأورع في الإمامة الصحيح أن الأتقى والأورع في الإمامة مقدم على الأشقر صاحب النسب، بل ومقدم على السن، لأن الإمامة كمالها في العلم والتقى، والنسب لا دخل له في هذا الموضع.
إمامة المسلمين، فإذا نسب القرشي له دخل في هذا، لهذا يعارضه ماذا؟ الأتقى والأورع، خلاف إمامة الصلاة، فإن نقدم هنا ماذا؟ نقدم في إمامة الصلاة الأقرأ والأورع والأتقى. نعم.
قال والنسب لا دخل له في هذا الموضع، والسن دون الورع في المرتبة، وإنما يعتبر السن مع الاستواء في الصفات. نعم. والصحيح أن إمامة الفاسق صحيحة، سواء كان فسقه من جهة الأقوال كالبدع أو من جهة الأفعال، بقوله صلى الله عليه وسلم
كان الفاسق فإمامة الفاسق صحيحة، إمامة الفاسق صحيحة، لكن إذا أردنا أن نرتب إماما نرتب إمام إيه؟ نرتب إماما يكون تقيا ويكون صالحا وليس عنده فسق، هذا عند الاختيار. أما عند الاضطرار أو كان الإمام إماما رتبا صحت إمامته، إمامة الفاسق تصح، لكن لا نرتب الفاسق إماما.
والصحيح أن إمامة الفاسق صحيحة، سواء كان فسقه من جهة الأقوال كالبدع أو من جهة الأفعال، لقوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم، إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليكم، قاله في أئمة الجور. ولأن صلاة الفاسق بنفسه صحيحة فصلاة غيره خلفه كذلك، ولذلك كان الصدر الأول يصلون خلف من يكون إماما للناس في الجمع والجماعات وغيرها من أئمة الجور، وممن بان فسقهم ومن أهل البدع لم يكونوا يمتنعون منها ولا يصلونها معهم ويعدون. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه ولا يؤمن ولا يؤمن فاجرا مؤمنا على تقدير صحته والاحتجاج به، يدل على أن البر أولى من الفاجر، وأنه لا يجوز تولية الفاسق إمامة ولا غيرها، وهذا مسلم، ولذلك قرنه بقوله ولا أعرابي مهاجرا، وهذا أولوية بالاتفاق، حتى إن بعض الأئمة كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره يرون أن أصل اعتزال الأئمة الفساق والصلاة منفردا من طريق أهل البدع والرفض، وأنه مخالف لقول السلف.
أن أصل اعتزال الأئمة الفساق والصلاة منفردا من طريق أهل البدع والرفض، فالذين لا يرون الصلاة خلف هؤلاء هم أهل البدع والرفض. نعم.
وأنه مخالف لقول السلف، إن هذا ظاهر في الاعتبار، فإن صلاة الإمام والمأموم كل منهما له كمالها وعليه نقصها وفسادها، لا تتعدى أحدهما إلى الآخر،
إحداهما إلى الأخرى،
لا تتعدى إحداهما
طبعا دي. نعم.
إحداهما إلى الأخرى،
يعني للإمام، على الإمام ما حمل وعليكم ما حمل،
وهو تصح صلاته لنفسه، وإذا كانت الصلاة تصح خلفه يجب عليه الإعادة، كالمحدث الذي لم يعلم حدثه، ومن عليه نجاسة جهلها، على القول الآخر فخلف الفاسق من باب أولى وأحرى. وأيضا النصوص الكثيرة الموجبة لحضور الجماعة المتوعدة على من تركها إذا لم يوجد إلا إمام فاسق، فأي شيء ينسخها ويسقطها، وليس يتيسر للإنسان الصلاة في جماعة في مثل هذه الحال. وأيضا إذا قيل بعدم الصلاة صحة الصلاة خلف الفاسق كان ذلك ذريعة إلى مفسدة عظيمة، ويتخلف عن الجماعة، بل ربما تضرع إلى ترك الصلاة بالكلية.
تضرع إلى ترك الصلاة بالكلية هو الواقع. يعني إذا طيب لم نجد إلا الإمام الفاسق ماذا نصنع؟ نعتزل الصلاة ونصلي في بيوتنا؟ هذه مصيبة. رد على من يكتب عدم جواز الصلاة خلف الفاسق. الحق الذي لا ريب فيه أن الصلاة كالجهاد تصلى خلف كل باب وفاجر. هذه قاعدة طيبة. الصلاة كالجهاد. كما أن الجهاد يكون مع كل بارئ الفجر فالصلاة كذلك. كما يجاهد مع كل أجر برا كان فجر. إلا أنه يجب على من له الأمر ألا يولي الإمامة إلا من هو أحق بها شرعا. وهذه مسألة وتلك مسألة أخرى والله أعلم. مسألة الابتداء شيء ومسألة صحة الصلاة شيء آخر. كذلك الصحيح صحة إمامة العاجز عن شيء من الصلاة أو شيء من شروطها إذا أتى بحاضر عليه، وسواء كان إمام الحي أو غيره، وسواء كان بمثله أو بغير مثله. وهذا القول هو الذي تدل عليه العمومات: يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله. هذا يشمل هذا العاجز كغيره. نعم. أما التطبيق هذا لا دليل عليه. ومما يؤيد هذا القول الصحيح أن العجز عن أركان أو الشروط لم يدخل في الحقيقة شيء لازما، الواجب عليه ما يقدر عليه فقط، وصلته كاملة لا نقص فيها بوجه. لكن أيضا يقال إيه؟ يقال أيضا الأفضل أن الإنسان يقدم الأكمل في صلاته، لكن جهة الصحة فنعم. ولأن نفس صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة إمامه، فما الذي أوجب بطلان إمامته وعدم صحتها؟ ولأن نفس صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة إمامه إلا بالمتابعة فقط، فكل نفس لها كسبت عليها ما اكتسبت. فعلم أن قول الصواب أن الإمام إذا لم يخل بشيء مما يجب عليه بنفسه أن إمامته صحيحة كصلاته. يعني القاعدة اللي عندنا يا إخواني: ما صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره. وإن شئت أن تقول كل من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته بلا عكس، فقد تصح إمامته ولا تصح صلاته، كالذي جهل حدثه فعرفت أن مسألة الإمامة أخف وأعمل مسألة صحة الصلاة. يعني ممكن لو أن إماما صلى وهو محدث وهو يعلم بذلك، صلاتي أنا كمأموم صحيحة. ليه؟ لأنني لا أعلم عن حدثه وصلاته باطلة. لهذا استفد هذه القاعدة: كل من صح صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره، وليس كل من صحت إمامته لغيره صحت صلاته في نفسه، يعني العكس. تمام يا إخوان؟ نعم. قوله: وإن علم معه واحد أعاد الكل. وإن علم معه واحد أعاد الكل، هذا في نظر في حق بقية المأمومين الذين لم يعلموا، فإن الصواب صحة صلاة كل مأموم لم يعلم بحدث إمامه. نعم، يعني كل من لم يعلم بحدث إمامه فصلاته صحيحة. والصحيح أيضا أنه يجوز اتمام المفترض خلف المتنفل لقصة معاذ. أما تعليل المانعين كذلك أيضا صحة إمامة المفترض والنفل، ودليل أيضا على صحة إمامة الصبي في الفرض والنفل. وأما تعليل المانعين بأن المأموم إذا نوى أن صلاته فرض والإمام نواها نفلا أن ذلك اختلاف يدخل تحت قوله تعالى: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، فليس الأمر كما ذكر، لوجهين: أحدهما أن مراده بالاختلاف المذكور مخالفته بالأفعال كمسابقة الإمام أو التخلف عنه، وليس المراد بذلك مخالفة النية. وبقية هذا الحديث يوضحه أيضا، فإنه قال فيه بعد قوله فلا تختلف عليه: فإذا ركع فارفعوا وإذا رفع فارفعوا ولا تنفذوا. والوجه الثاني أنهم قد أجازوا النفل خلف الفرض، وهذا مخالفة له في النية، فدل على أن هذا المعنى غير معتبر. ويترتب على هذه المسألة أن الصحيح أنه يصح صلاة فرض خلف فرض آخر ولو خلفه في الإثم كالظهر فالعصر والعكس، وهذا ظاهر لا دليل على المنع منه والأصل الجواز. الصحيح أيضا أن وقوف المأموم عن يمين الإمام سنة مؤكدة لا واجب تبطل بتركه الصلاة، فتصح الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لأن هي إنما ورد عن الفذية. وأما إضافة النبي لابن عباس لما وقف عن يسار اليمين فلا يدل على الأفضلية لا على الوجوب، لأنه لم ينهى عنه، والفعل يدل على السنية كتأخيره جابرا وجبارا لما وقف عن جانبيه إلى خلفه، فإنه نظير إدارة ابن عباس، وذلك الدليل أفضلية فقط بخلاف الفذية. يعني لو صلى وحده خلف الصف، فلو صلى وحده خلف الصف تبطل صلاته إذا لم يكن هناك عذر. أما مسألة أن تكون عن يمين الإمام عن شمال الإمام فهذه السنة، السنة تكون عن يمين الإمام. والصحيح أيضا أن وقوف الفذ خلف الصف إذا كان رجلا لعذر لا يضر، لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز، إذا كنا واجبة ليس بأوجب من كثير من أركان الصلاة وشروطها، إنما إذا كان غير عذر بطل. والصحيح أيضا أن المأموم إذا أمكنه الاقتداء بإمامه بالرؤية أو بسماع الصوت لكن من نفس المحل، ليس بسماع الصوت من الراديو مثلا تأتم بواحد يصلي في راديو، لا، لكن لو كنت تسمع صوته وأنت في المحل نفسه، كان تصلي في الشارع مثلا لضيق المسجد وتأتم بالإمام، فالصلاة صحيحة سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، وسواء حال بينهما نهر أو طريق أم لا، لأنه لا دليل على المنع ولا على التفريق. وإن قدر أن الطريق لا تصح فيه الصلاة فلا يضر حيلته بينه وبين إمامه، إذا كان الموضع الذي يصلي فيه الإمام لا مانع فيه والذي يصلي فيه المأموم كذلك. طيب نكتفي بهذا ونقف عند صلاة أهل العرب.